أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
موضوع علم الأصول. انتهينا بحمد الله عز وجل من الجهة الأولى من المقدمة، وهي تعريف علم الأصول. وقلنا إن المقدمة فيها ثلاث جهات: الجهة الأولى تعريف علم الأصول، الجهة الثانية موضوع علم الأصول، الجهة الثالثة تقسيم المباحث الأصولية. وبعد أن انتهينا من تعريف علم الأصول وعرفنا بأنه علم يدرس القواعد المشتركة التي تقع في القياس التي يمكن أن تقع في القياس الأخير من الاستدلال الفقهي، يتضح أن المراد بموضوع علم الأصول هو الأدلة المشتركة من حيث دليليتها. وهذا ينسجم ويلتقي مع قول المشهور الذين قالوا إن موضوع علم الأصول هو الأدلة الأربعة: الكتاب والسنة والإجماع والعقل. وبعضهم أضاف إليها قيد دليليتها، أي أن الموضوع هو عبارة عن الأدلة الأربعة من حيث دليليتها. فهذا القول ينسجم مع ما نذهب إليه من أن موضوع علم الأصول هو عبارة عن الأدلة المشتركة، الأدلة الفقهية المشتركة من حيث دليليتها. وقد أسهب الأصوليون في هذا المبحث وتطرقوا إلى عدة أمور. واللطيف الغريب أن الشهيد الصدر أعلى الله مقامه الشريف نص على أنه لا فائدة من هذه الإطالة في تقرير السيد كاظم الحائري وفي تقرير الشيخ حسن عبد الساتر، إذ قال في تقرير الشيخ حسن عبد الساتر الجزء الأول صفحة 61: اعتاد علماء الأصول عند الكلام على موضوع علم الأصول أن يذكروا ضوابط وقواعد معينة ادعوا أنهم أخذوها من الحكماء والفلاسفة، وساروا في مقام تطبيق هذه القواعد الكلية على علم الأصول وغيره من العلوم الداخلة في محل ابتلائهم، ومن هنا وقعوا في إشكالات واعتراضات، ورغم أن الدخول في ذلك ليس بمهم، إلا أننا سوف نجاري علماءنا فيما فعلوا ونقدم ثلاث مقدمات. وأيضا هكذا في تقرير السيد كاظم الحائري حفظه الله، أيضا في بداية التطرق إلى بحث موضوع علم الأصول أشار إلى هذا: مباحث الأصول سيد كاظم الحائر الجزء الأول صفحة 45 قال: وقد قدم في الجهة الثانية في موضوع علم الأصول، وقد قدم له الأصحاب أمورا وبحثوا فيها عن أشياء مأخوذة على ما يقولون من الحكماء والفلاسفة، في حين أنه لا يوجد لبعض ما ذكروها عين ولا أثر في كلمات الحكماء والفلاسفة. ونحن أيضا هنا تبعا لهم نتكلم عن أمور ثلاثة إجابة لطلب بعض الأحبة، وإن كنا نرى أنه لا جدوى في تلك الأبحاث، ونحن نرى أنه لا جدوى حتى لو طلب بعض الأحبة لن نتطرق. لذلك سأقتصر على الفهرسة وما أريد أضيع أعماركم. ذكر الشهيد الصادر رحمه الله في تقرير سيد محمود الهاشمي الجزء الأول بحوث في علم الأصول صفحة 37 ذكر أنه سيبحث أربعة أمور في بحث موضوع علم الأصول. الجهة الثانية، الأول موضوع العلم، الثاني معنى العرض الذاتي والغريب، الثالث ما يبحث عنه في مسائل العلوم، الرابع توضيح موضوع عام لعلم الأصول، ونحن نضيف نقطة خامسة، التمايز بين العلوم بالموضوعات أو الأغرام. هذه نقاط خمسة كلها اليوم ناخذها في ثلث ساعة ونص ساعة نخلص درس اليوم. خلاص ذكرنا لها. المطلب الأول موضوع العلم. في كل علم توجد مسائل عديدة ولكل مسألة موضوعها الخاص، ومن هنا وقع السؤال: هل يوجد لكل علم موضوع بالضرورة أو لا؟ اختلف الأعلام في ذلك، فقد ذهب المشهور إلى ضرورة وجود علم لكل موضوع، ومنهم المحقق الخراساني في كفاية الأصول صفحة 21، والمحقق النائيني في فوائد الأصول تقرير الشيخ الكاظمي الجزء الأول صفحة 22، والمحقق الشيخ محمد حسين الأصفهاني الكمباني في نهاية الدراية الجزء الأول صفحة 34، وخالفهم في ذلك المحقق الشيخ آغا ضياء الدين العراقي في تقرير البروجردي لبحثه نهاية الأفكار الجزء الأول صفحة 10. فحينما عجز المحقق العراقي رحمه الله عن تصوير علمين عن تصوير الموضوع علم الأصول، أنكر أن يكون لكل علم موضوع. وهكذا أنكر صاحب الكفاية أن التمايز بين العلوم بالموضوعات، فقال إن التمايز بين العلوم بالأغراض. وأما السيد الإمام الخميني رضوان الله عليه فقد أنكر جميع ذلك. أنكر أولا أن يكون لكل علم موضوع، وأنكر ثانيا أن التمايز بين علوم بالموضوعات أو بالأغراض. وقال إن التمايز بين العلوم بالجامع المشترك بين المسائل، رأي جريء جدا. نقرأ كلام السيد الإمام رضوان الله عليه. تهذيب الأصول تقرير بحث السيد الإمام الشيخ جعفر السبحاني الجزء الأول صفحة 16 يقول: فتلخص أن الالتزام بأنه لا بد لكل علم من موضوع جامع بين موضوعات المسائل، ثم الالتزام بأنه لا بد من البحث عن عوارضه الذاتية، ثم ارتكاب تكلفات غير تامة لتصحيحه، والذهاب إلى استطراد الكثير من المباحث المهمة التي تقتضي الضرورة بكونها من العلم مما لا أرى له وجها صحيحا له ولا قام به برهان، بل البرهان على خلافه في تمايز العلوم. كما أن منشأ وحدة العلوم إنما هو تسانخ القضايا المتشتتة التي يناسب بعضها بعضا، فهذه السرخية والتناسب موجودة في جوهر تلك القضايا وحقيقتها ولا تحتاج إلى التعليل. كذلك تمايز العلوم واختلاف بعضها يكون بذاتها، فقضايا كل علم مختلفة ومتميزة بذواتها عن قضايا علم آخر من دون حاجة إلى التكلفات الباردة اللازمة من كون التميز بالموضوع. وقد عرفت عدم الحاجة إلى نفس الموضوع فضلا عن كون التميز به أو كون التميز بالأغراض، وهو أيضا سخيف، إذ الغرض سواء كان غرض التدوين أم التعلم متأخر عن نفس المسائل، إذ هي فوائد مترتبة عليها، فيكون التميز بنفس المسائل في الرتبة السابقة. هذا كان البناء نذكره فيما بعد، الآن ذكرناه أخشى أن يدركنا الوقت. وأما ترتيب البحث في النقاط الخمس، النقطة الأولى في موضوع العلم، قد استدل على ضرورة وجود موضوع لكل علم بدليلين. نقتصر على الدليل الأول من دون التوسع في مناقشاته. الدليل الأول ويتألف من مقدمتين. المقدمة الأولى: إن لكل علم غرضا يترتب عليه، والأغراض المترتبة على العلوم من نوعين. الأول أغراض تدوينية، وهي التي تطلب من وراء تدوين العلم أو تعليمه للآخرين، ولذلك يكون هذا النوع من الأغراض المطلوبة في العلوم متنوعة ومختلفة من شخص إلى آخر. الثاني أغراض ذاتية تترتب على كل علم في نفس الأمر والواقع، مع قطع النظر عن مرحلة التدوين والتعليم، وهذا النوع من الأغراض بمثابة المعلول للعلم، ويكون ترتبه على مسائل العلم من سنخ ترتب المعلول على علته. المقدمة الثانية تطبيق كبرى فلسفية تقول بأن الواحد لا يصدر إلا من واحد بعد تعميمها إلى الواحد بالنوع. هذا تمام الكلام في بيان الدليل الأول، يراجع بحوث في علم الأصول سيد محمود الهاشمي الجزء الأول صفحة 38. خلاصة وعصارة الدليل الأول: المقدمة الأولى لكل علم غرض، والغرض إما تدويني وإما واقعي. إما الغرض يلحظ واقع العلم، وإما الغرض يلحظ غرض المدون لهذا العلم. فمثلا علم النحو، ما هو الغرض الواقعي لعلم النحو؟ صيانة اللسان عن الوقوع في اللحن في التلفظ، هذا هو الغرض الواقعي. ولكن ما هو الغرض التدويني؟ معرفة الإعراب وتقسيم الكلمات إلى فعل وفاعل ومعرفة الحركات الإعرابية. المقدمة الثانية تطبيق قاعدة الواحد لا يصدر إلا من واحد، وفيه هذه قاعدة فلسفية مختصة بالواحد البسيط، وهي ناظرة إلى العلوم الحقيقية للعلوم الاعتبارية. فما دخلها في علم الأصول الذي هو علم اعتباري وليس علما حقيقيا؟ نكتفي بهذه المناقشة ولا نطيل في بقية الأبحاث التي هي كلامية أو فلسفية أو بحسب دعوة الشهيد الصدر ليس لها عين ولا أثر في كلمات القوم. هذا تمام الكلام في الأمر الأول. وجود موضوع لكل علم. قلنا ذهب المشهور إلى وجود موضوع لكل علم، وخالف في ذلك المحقق العراقي. بعد تفصيل تراجعون كلام المحقق العراقي الذي ينكر، وكلام الميرزا النائيني والمحقق الأصفهاني وصاحب الكفاية الذي يثبت. النقطة الثانية، معنى العرض الذاتي والغريب. فقد عرف موضوع العلم بأنه ما يبحث فيه عن عوارض العلم الذاتية، ومن هنا وقع التفصيل بين العرض الذاتي والعرض الغريب، وتفصيله في الفلسفة وفي علم الأصول من هذا الباب. ولا داعي للإطالة هنا، ولكن نريد أن نشير إلى نكتة غير مضحكة تهمنا في المقام، وهو إن عندنا محمولات تعرض على الموضوعات، فما هي النسبة بين المحمولات والموضوعات، وما هي نسبة العروض؟ الجواب، ويمكن تراجعون التفصيل مباحث الأصول سيد كاظم الحائر الجزء الأول صفحة 60. هناك نحوان من العروض. النحو الأول، نسبة المحلية والمعروضية على حد محلية الجسم للبياض والحركة، وهذه النسبة هي التي لاحظها المحقق العراقي قدس الله نفسه الزكية. فالبياض حال والجسم محل، الحركة حال والجسم محل، فالبياض والحركة المحمولان النسبة بينهما وبين الموضوع وهو الجسم نسبة الحال إلى المحل، فيعرض الحال على المحل. هذه النسبة الأولى. النسبة الثانية، نسبة المنشئية والعلية، أي كون الموضوع منشأ وعلة في إيجاد العراض. كعروض هكذا، كعروض الحرارة على الماء. هنا الحرارة لما تعرض على الماء، هذا من القسم الأول نسبة المحلية والمعروضية، الحرارة عارض والماء ماذا؟ معروض. وأحيانا تكون النسبة ليست هي نسبة الحال والمحال، بل نسبة العلة إلى ماذا؟ إلى المعلول. يعني يكون الموضوع علة ويكون العارض وهو المحمول معلول. إذن إلى هنا قسمنا العروض والمحلية إلى قسمين، نسبة المحلية والعارضية، ونسبة ماذا؟ المنشئية والعلية. هذه خذها واحد باليد، ستفيدنا إن شاء الله في أبحاثنا. إلى هنا أخذنا الأمر الثاني، معنى العرض الذاتي والغريب، وتفصيل هذا يأتي، يعني تراجعون الأبحاث لا حاجة لطال. الثالث، ما يبحث عنه في مسائل العلم. يستفاد من كلام الحكماء أن العلم لا بد وأن يبحث فيه عن العوارض الذاتية لموضوعه، مما يعني أن مسائل العلم ومحمولاتها عبارة عن أعراض ذاتية لما هو موضوع العلم، وهذا في مناقشات عديدة تراجعونها. النقطة الرابعة تحديد موضوع عام لعلم الأصول، وقد وضحنا أن موضوع علم الأصول هو ماذا؟ الأدلة المشتركة من حيث دليليتها، وهذا ينسجم مع مبنى المشهور وهو الأدلة الأربعة من حيث دليليتها. الأمر الخامس والأخير، هل العلوم تتمايز بالموضوعات أو بالأغراض؟ ذهب المشهور إلى أن العلوم تتمايز بماذا؟ بالموضوعات. وخالفهم في ذلك المحقق الخراساني في كفاية الأصول، وقال بأن العلوم تتمايز بالأغراض. وخالفهم في ذلك السيد الإمام الخميني وقال إن العلوم لا تتمايز لا بالموضوعات ولا الأغراض، وإنما تتمايز بماذا؟ وإنما تتمايز بالمسائل. يعني ماذا تتمايز بالمسائل؟ بتسانخ القضايا الموجودة في مسائل العلم، يعني توجد سنخية بين القضايا والمسائل المشتتة. فسيأتي أن الصحيح ما ذهب إليه السيد الإمام رضوان الله عليه بعد التعرض لكلام الشهيد الصدر. الشهيد الصدر رضوان الله عليه ذهب إلى أنه لا فرق بين الموضوع وبين الغرض، فقد يقال إن الغرض هو الموضوع، وقد يقال بالاختلاف، وهذا يحتاج إلى مقدمته. المقدمة الأولى إن الأغراض إما أن تكون تدوينية وإما أن تكون واقعية، والشهيد الصدر تمسك بالغرض الواقعي لا الغرض التدويني. والمحقق العراقي حينما أنكر وجود موضوع لكل علم تمسك بأي غرض؟ الغرض التدويني دون الغرض الواقعي. هذا المقدمة الأولى. هذا تراجعون بحث الشهيد الصدر، بحوث في علم الأصول، تقرير الشيخ حسن عبد الساتر، الجزء الأول صفحة 103. المقدمة الثانية، في تقسيم السببية، في تقسيم العروض، العروض هل النسبة فيه نسبة المحلية الحال بالمحال أو نسبة المنشئية؟ المحقق العراقي في إنكاره كان يلحظ نسبة الحال والمحل. الشهيد الصدر يقول نحن نلحظ نسبة المنشئية، يعني نسبة العلية والمعلولية، وبالتالي إذا في الموضوع نلحظ أمرين، في الموضوع نلحظ أمرين وفقا للمقدمتين. المقدمة الأولى، أولا نلحظ في الموضوع الغرض الواقعي لا الغرض التدويني، ثانيا نلحظ نسبة المنشئية لا نسبة المحلية. صير النتيجة الموضوع هو الغرض والغرض هو الموضوع. فمثلا علم النحو ما هو غرضه الواقعي؟ صون اللسان عن الخطأ في الكلام، هذا هو غرض علم ماذا؟ علم النحو، وهو أيضا موضوع علم النحو. ولا تقل إن موضوع علم النحو هو الكلمة أو الاسم، فإن الكلمة أو الاسم هذا غرض تدويني، هذا غرض مدون علم النحو، وليس المراد بالغرض عند الشهيد الصدر هو الغرض التدويني، بل المراد بالغرض هو الغرض الواقعي. هذا أولا. وثانيا النسبة الملحوظة هي نسبة المنشئية لا نسبة المحلية، النسبة في العروض. هنا ما هي علة منشأ علم النحو؟ صون اللسان عن الوقوع في الخطأ. إذن غرض علم النحو هو ماذا؟ صون اللسان عن الوقوع في الخطأ. وموضوع علم النحو أيضا صون اللسان عن الوقوع في الخطأ. وهذا ما ينطبق أيضا على ما ذهبنا إليه من موضوع علم الأصول وذهب إليه الشهيد الصاد. ما هو موضوع علم الأصول؟ الأدلة المشتركة في الاستدلال الفقهي، أو ما ذهب إليه المشهور الأدلة الأربعة. فهذه الأدلة الأربعة وهذه الأدلة المشتركة هي الغرض الواقعي لباحث علم الأصول، كما أن موضوع علم الأصول ينطبق عليها. كيف ينطبق عليها؟ بلحاظ المقدمتين. المقدمة الأولى، الملاحظة الأولى، ملاحظة الغرض الواقعي للغرض التدويني. الغرض التدويني هذه المباحث، من مباحث الألفاظ إلى الأصول العملية، لكن الغرض الواقعي هو ماذا؟ بحث دليلية الأدلة المشتركة، بحث دليلية الأدلة الأربعة، هذا الغرض الواقعي. بعد المقدمة الثانية، ملاحظة النسبة في العروض، نسبة المنشئية لا نسبة المحلية. ما هو منشأ وعلة وجود علم الأصول؟ دراسة الأدلة الأربعة، دراسة الأدلة المشتركة. إلى هنا اتضح أن المشهور قد ذهبوا إلى أنه إلى ضرورة أن يكون لكل علم موضوع، وخالف في ذلك المحقق العراقي. وذهب المشهور إلى أن تمايز العلوم بالموضوعات للأغراض، وخالف في ذلك المحقق الخراساني. وأنه يوجد تغاير بين الموضوعات والأغراض، وخالف في ذلك الشهيد الصادر، وقال باتحاد الموضوعات مع الأغراض. إذن الملاك هو في تمايز العلوم والموضوعات والأغراض، كلا الأمرين يصح بنظر الشهيد الصادر. وخالف في ذلك السيد الإمام رضوان الله عليه، قائلا إن ملاك العلم هو ماذا؟ وجود سنخية بين مسائل العلم وقضاياه المختلفة. والصحيح ما ذهب إليه السيد الإمام رضوان الله عليه، أنت كيف تفرق بين هذا العلم وهذا العلم؟ بوجود سنخية بين مسائل معينة. إذا وجدت سنخية فالجامع لهذه القضايا المتسانخة يجعلها ماذا؟ علم مستقل عن العلوم الأخرى. هذا بقطع النظر عن أنه بلحاظ الموضوع أو بلحاظ الغرض أو أن الموضوع اتحد مع الغرض. المهم وجود سنخية. طبعا هذا أيضا قابل الكلام، سنخية بين المسائل. السنخية من أين حصلت؟ من موضوعات المسائل أو من أغراض المسائل؟ ويأتي كلام الشهيد الصدر رضوان الله عليه وكلام المشهور. نحن هذا بحث أنه هل ضرورة أن يكون لكل علم موضوع، وأن التمايز بين العلوم بالموضوعات، هذا ليس من مباحث علم الأصول، لذلك لم نطل فيه. المهم تنقيح موضوع علم الأصول، يعني ما هي السنخية الموجودة بين قضايا العلم الواحد؟ ما هي السنخية؟ الأدلة المشتركة في الاستدلال الفقهي. هذا هو موضوع علم الأصول، وهو يلتقي مع ما ذهب إليه المشهور. هذا تمام الكلام في الجهة الثانية. شنو موضوع علم الأصول؟ 55 صفحة مما كتبه الشيخ حسن عبد الساتر، لا داعي للإطالة فيها. الجهة الثالثة تقسيم المباحث الأصولية على هذا الكلام. صلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين.